أن ولوا امرأة في الإمامة أو نحوها من الولايات فإنهم لن يفلحوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الصحيح، ويكاد يكون إجماع أن إمامة المرأة لا تصح إلا من خالف خلافا لا عبرة به. يبقى الخناثة، يعني أن تأم المرأة الخناثة، ولا امرأة لرجال أو خناثة، يعني للخنثة المشكل، والخناثة جمع خنثة. فيمكن هذا يكون إمامة المرأة للخناثة أو إمامة الخناثة أيضا للرجال أو النساء. فأما المرأة فلا تأم الرجال ولا تأم الخناثة، أما الرجال فواضح، وأما الخناثة فلأن الخنثة مشكل، يحتمل أن يكون امرأة ويحتمل أن يكون رجلا، ولهذا الاحتمال لا يصح أن تأم المرأة الخنثة. وأما إمامة الخنثة للرجل فلا تصح. لماذا؟ لاحتمال أن يكون الخنثة أنثى، امرأة، يعني يغلب عليه جانب الأنوثة. وكذلك أيضا لا تصح إمامته للنساء الخنثة. لماذا؟ لاحتمال أن يكون ذكرا. والخنثة مشكل هو من له آلة رجل وآلة امرأة، هذا في الغالب. الخنثة مشكل هو من له آلة رجل وآلة امرأة، ولا يتضح أيهما أغلب، ولا يتضح أيهما أغلب، هذا يقال له خنثة مشكل. وأما إذا اتضح أيهما أغلب، كأن يكون البول مثلا أكرمكم الله يخرج من آلة الذكورية، فهذا يكون ذكرا ويزول الإشكال، ما يكون خنثة مشكل. وإن خرج من الآلة الأنثوية فحينئذ يكون الخنثة هنا أنثى ويزول الإشكال. وتارة لا يتبين، وتارة يتعاقب الخروج، وتارة يخرج سويا، فأحوال الخنثة تختلف. وابن قدامة رحمه الله تعالى حدث أن هناك من حدثه في عصره عن خناثة وجدوا بصور عجيبة، وهذا يحصل. فمنهم من وجد بآلتين، ومنهم من وجد وله فرج رجل فقط دون المخرج، ومنهم من وجد وله مخرج وليس له فرج، والبول يخرج كالعرق. ومنهم من وجد وليس به مخرج لا للبول ولا للغائط، وإنما كان يتجشأ الطعام، إذا أكل تجشأ. وهذا من عجائب قدرة الله سبحانه وتعالى. فالحاصل أن الخنثى مشكل له حالات، مختلفة. فإذا لم يتبين لنا أذكر هو أم أنثى فلا تصح إمامته، ولا يصح للمرأة أن تأم الخنثى مشكل. قال: ولا خلف محدث أو نجس. ولا تصح الصلاة إمامة من هو محدث أو نجس. فشخص دخل الصلاة وهو لم يتوضأ، ما حكم صلاته؟ الصلاة باطلة. أو نجس. النجس هنا من باب التغليب، يعني جعل الحدث كأنه يكون على الحدث الأصغر والنجاسة تكون على الحدث الأكبر. أو يكون قوله محدث أو نجس، النجاسة هنا تحمل على أن النجس هو الكافر، والكافر لا شك أنه نجس، فلا تصح إمامته، لا تصح الصلاة خلفه. وأما المحدث قال عنه: فإن جهل حتى انقضت صحت لمأموم. وتكره إمامة الحان، فإن جهل حتى انقضت صحة لمأموم. هذا الشخص الذي به حدث، هذا الشخص الذي كان محدثا صلى بالناس وهو محدث، نسي أنه على غير طهارة أو على غير وضوء فصلى بالناس وهو محدث، فما الحكم؟ يقول المؤلف: فإن جهل حتى انقضت، يعني حتى انقضت الصلاة، صحت لمأموم. فإذا صلى هذا المحدث بالناس ثم انتهى من صلاته وتبين أنه محدث، فإن الصلاة هنا تكون صحيحة لمن؟ للمأمومين. وأما المحدث فصلاته باطلة. لماذا؟ لأنه يفتقر إلى شرط من شروط الصلاة وهو الطهارة، وهو الطهارة الوضوء. هذا قوله إن جهل حتى انقضت. مفهوم كلام المؤلف هنا أنه إذا تبين أثناء الصلاة، هنا يقول إن جهل حتى انقضت، مفهومه أنه إذا جهلت أول الصلاة لكن تبين وسط الصلاة أنه على غير وضوء، فما الحكم؟ مفهوم كلام المؤلف أنها تبطل للجميع، تبطل للجميع. فمثلا شخص أكل لحم الإبل مع شخص وتوضأ ورأى أن هذا لم يتوضأ، وهو ممن يرى أن لحوم الإبل تنقض الوضوء، ثم دخل في الصلاة فتقدم هذا الذي لم يتوضأ وقد كان ناسيا المأموم، ثم ذكر أثناء الصلاة، هذا ما جهلت حتى انقضت، وإنما جهلت أول الصلاة ثم تبين له بعد ذلك، فهذا حكمه ماذا؟ حكمه على قول المؤلف تبطل صلاة الجميع المأموم والإمام، لأن الحال لم تكن مجهولة، لم تكن مجهولة. ومثل هذا في من هو كافر ولا يعلم كفره النجس، كأن صلى بغيره وجهلت حاله، فما علم كفره إلا بعد انقضاء الصلاة. فالنجس والمحدث حكمهما سواء، إن جهل حتى انقضت الصلاة على قول المؤلف هنا فإن الصلاة تكون صحيحة للمأموم، تكون صحيحة للمأموم، وإن تبين أثناء الصلاة أو قبل الصلاة فهنا تبطل الصلاة لمن؟ للجميع، تبطل الصلاة للجميع. قال: وتكره إمامة لحان وفأفاء ونحوه. الأولى أن يقول المؤلف ونحوهما، أو إذا قيل ونحوهما يرجع للحان، وإن قلنا ونحوه فالضمير هنا يرجع للفأفاء، لأن اللحن يختلف عن الفأفاء، لأن اللحن يختلف عن الفأفاء، فنقول نحو الفأفاء التأتاء، واللحان هو الذي يلحن في إيش؟ يلحن في الصلاة، يلحن في ألفاظ الصلاة، كما مر معنا حكم الصلاة خلفه، لكن هنا بالنسبة للإمامة قال: وتكره إمامة لحان، من يلحن في صلاته فإمامته مكروهة، لكن نقول ينبغي أن تشرط هنا أن يكون اللحان في غير الفاتحة، وأما إن كان في الفاتحة فالصلاة لا تجوز، لأن قراءته الفاتحة تبطل الصلاة إذا كان يلحن فيها. وأما الفأفاء فهو الذي يردد حرف الفاء، يتكرر معه فأفاء من استعجام لسانه، فهذا يقال له فأفاء. والذي يكرر حرف التاء يقال له تأتاء، والذي يكرر الباء الذي يكرر الثاء، طيب قد يأتي شخص يكرر الباء تقول تأتاء، على هذا قيس لا بد أن يطرد، ماذا تجعل له؟ كيف تعطي صاحب الثاء وصاحب الفاء وتترك صاحب الجيم؟ سماعية، هي سماعية، لكن لا يمنع أن تضع لها نحتا، أن تضع لها نحتا. فالحاصل سواء كان يكرر الفاء أو يكرر التاء، نقول من كرر حروف الهجاء جميعا، يكرر الهاء أو يكرر الباء أو الزاي أو السين أو الصاد أو الشين أو نحو ذلك، لأن هذا التكرار يجعل الحرف أكثر من واحد، وهذا حسب الفاء فأة، فبعضهم يجعلها ثلاثا وبعضهم يجعلها ثنتين وبعضهم ربما أكثر وهكذا. فقوله هنا تكره إمامة لحان وفأفاء ونحوه، وقوله تكره هنا يدل على أن الفأفاء أو التأتاء لو صلى بالناس فصلاته صحيحة، لكن إمامته مكروهة لأنه يحدث زيادة في الحروف. يبقى ما يتعلق بوقوف المأمومين خلف الإمام في الدرس القادم إن شاء الله، والله تعالى أعلم. وصلى الله.
كيف لا تصح إمامة الثلثة للنصف؟
والاحتمال هذا إذا كان الاحتمال يبطل حصول الشيء.
لابد
من الجزم. يقولون مع النساء احتمال انه يكون رجل بين النساء. ربما قصدك انه يعني يكون اذا وضع احتمال انه رجل. اذا ربما هذا ممكن يحتاج نظر. اذا كان رجلا احتمال انه يكون رجل. لكن احنا جعلنا الاحتمال هذا هو مبدأ الإمامة. ولا لا شك ان الرجل يعم النساء هذا. يقول كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن أمر فانتهوا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم على بعض العلماء أنه تجوز الصلاة في وقت النهي للحاجة كمن فاتته السنة القبلية لصلاة الفجر. هذا لا علاقة لهم بهذا الحديث، هذا لا علاقة له بهذا الحديث، وإنما علاقته بذوات الأسباب. فذوات الأسباب هي التي تفعل في أوقات النهي، وما دل الدليل على أنه يقضى في وقت النهي، وما دل الدليل على أنه يقضى في وقت النهي. ولذلك ذكرنا حديث أم سلمة في قضاء النبي صلى الله عليه وسلم ركعتي الظهر بعد العصر وهو نهي، وبينا أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. يقول أتيت لمكة للدراسة لمدة عام وقد بيّت النية أن يعتمر، لعله أن أعتمر بعد وصولي بمدة قد تقصر وقد تطول. السؤال: من أين أحرم؟ وهل مشروعية العمرة لأهل مكة مسألة خلافية؟ أولا، هذا الذي جاء إن كان قدم من بلده وهو ينوي العمرة فهذا عليه أن يحرم من الميقات ولا يؤخر العمرة إلى الوصول، فعليه هذا الدارس إن كان قد أتى وهو يعزم العمرة فعليه أن يرجع إلى الميقات الذي مر به أو حاذا. وأما إن كان غير ناوي للعمرة ثم مكث وبدله أن يعتمر، فمن بدله أن يعتمر من أهل مكة فهذا يخرج إلى أدنى الحل، إما إلى التنعيم أو إلى عرفة أو إلى الشميسي أو إلى الجعرانة، المهم أن يخرج من حدود الحرم. وأما مشروعية العمرة لأهل مكة، هل هي مسألة خلافية؟ أنا أقول نعم مسألة خلافية، منع منها بعض أهل العلم وقال ليس لأهل مكة عمرة، لأن العمرة هي الزيارة، وهذا يخرج من بيته ولا يعد زائرا بل هو من أهل مكة. وممن اختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، واستدل عليه بأدلة كثيرة. لكن الذي يظهر والله تعالى أعلم أنه لا بأس بالعمرة لأهل مكة عاملا بعموم الأحاديث، العمرة إلى العمرة ورمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة وغيرها من الأحاديث، وعمرة في رمضان تعد الحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه كلها عامة ما استثنى النبي صلى الله عليه وسلم فيها أهل مكة، مع أن أهل مكة يشملهم هذا الخطاب. فنقول لا مانع أن يعتمر أهل مكة إذا شاءوا، كيف نجمع بين قول تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فالتخليد في النار للمشرك، وبين قوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وأيضا قول الرسول صلى الله عليه وسلم من تعلم علما لا يريد به إلا عرضا من الدنيا لم يجد رائحة الجنة. هذا بالنسبة للخلود في القتل محمول على الخلود الغير أبدي، وأن كلمة خالد لا يلزم منها الأبدية، كلمة خالد خالدين فيها لا يلزم منها الأبدية، بدليل قول تعالى خالدين فيها إلا ما شاء ربك، خالدين فيها إلا ما شاء ربك. ولو كانت كلمة الخلود تدل على الأبدية لما صح الاستثناء، لما صح الاستثناء لقال خالدين فيها وانتهى، أو ما أتى بها لقال أطالوا فيها إلا ما شاء ربك. ومجيء الخلود هنا ثم الاستثناء بعده يدل على أن الخلود لا يدل على التأبيد، وإنما يحقق التأبيد إذا قيد بإيش؟ خالدين فيها أبدا. فكلمة أبدا هذه هي التي تدل على التأبيد مع الخلود. ومعلوم بالاتفاق أن القتل لا يخرج من الملة، قتل النفس المعصومة لا يخرج من الإسلام إلا بالاستحلال، إذا استحل القتل. حتى لو كان منقطع المهم الارتباط بالخلود، الارتباط بالخلود هنا دال على أنه ما تحتمل معناها الكامل، ولا لم احتاج إلى الاستثناء، لو كانت تكفي بذاتها لم احتاج إلى الاستثناء. قال إذا أحدث الإمام بعد الصلاة مباشرة فعليه الإعادة، ولكن لو تنبه المأمومين وأرادوا الإعادة بدون الإمام في الحكم. هذا السؤال غلط. هذا السؤال ليس بصحيح. إذا أحدث الإمام بعد الصلاة لا علاقة لك به. يقول لمن هذا القول علموا أبناءكم الرماية وركوب الخيل والسباحة؟ هذا ينسب إلى عمر رضي الله تعالى عنه، وكثير من الناس يجعلونه حديثا من الأحاديث، وهذا ليس بصحيح. يقول ما هي عمرة أهل مكة؟ هذه أجبنا عنها. يقول إذا صلى ركعتين ثم قام للركعة الثالثة وترا ولم يجلس ثم صلى الوتر دعا فيها ثم سلم، فهل هذه الصلاة في الوتر صحيحة؟ ما أدري، إذا قام الثالثة هذه صفة صحيحة، فلا أدري هل يقصد أنه نسي أو ماذا، وإلا فهذه صفة صحيحة ذكرناها، أن الوتر قد يكون ثلاث ركعات لكن لا تشهد فيها، وقد يكون ثلاث ركعات منفصلة، تكون ثلاث ركعات متصلة وتكون ثلاث ركعات منفصلة، كل هذه ثابتة في السنة الصحيحة. دعاء الاستفتاح يقال في صلاة النافلة؟ نعم يقال في صلاة النافلة، بل جاء الدعاء الطويل اللهم رب جبريل وميكائيل، هذا يكون كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله في قيام الليل. يقول هل يمكن الدعاء بهذا الدعاء في غير محله، فمثلا عند نزول مطر او غيره من مواضع الاستجابة؟ اي دعاء؟ هل يمكن الدعاء بهذا الدعاء في غير محله؟ لعله مراده الدعاء بدعاء الحسن في درس صفة القنوت، يعني اللهم اهدنا في من هديت، لا بأس ان يدعو بهذا في مواطن يرى أنها مواطن استجابة، من باب أن هذا الدعاء فيه جوامع للكلم لا بأس به إن شاء الله تعالى. حصل لي أكثر من مرة أن صليت بجماعة وكنت أحفظهم للقرآن، فكنت أشك في عدد الركعات أثلاث أم أربع، فأقوم ظنا بأنها ثلاث في الرباعية، فينهني المأمومين بعد وقوفي فأرجع إلى وضع الجلوس حيث إنها الرابعة وأتم الصلاة، وقبل الصلاة أصلي سجدتين. والسؤال هو هل هذا الفعل صحيح علما بأني لم أشرع بالقراءة واستقمت تماما. إن كنت مجرد ظن أو شاك وسبح المأمومون فعليك باتباع ما كان عند المأمومين، فلا تترك ما يفعل ما ينبه إليه المأمومون إلا في حال الثبوت عندك، يعني عدم الشك، في حال عدم الشك، وإلا فهم أقرب منك في حال شكك. يقول: المحاذاة بين المناكب والأعقاب في الصلاة هل تكون بملامسة الكعب بالكعب؟ هذا أنت أجبت عن ذلك، المحاذاة، قلت المحاذاة. قول عمر الفاروق بعدما جمع الصحابة في صلاة التراويح: نعمة البدعة هذه. وقد سمعت التعليل أنها يقصد بها البدعة من ناحية اللغة ولم يستقم التعليل لدي. نقول: أصلا لا تستطيع أن تحمل إلا على اللغة، وإلا لو حملت على الشرع لكانت البدعة المحرمة، لأنه في الشرع لا يوجد بدعة، لا يوجد بدعة شرعية، لا يوجد بدعة شرعية، ولا ينطبق عليها البدعة الشرعية، لأن البدعة الشرعية هي حصول الشيء على خلاف أمر سابق في الأمور التعبدية. ومعلوم أن الذي فعله عمر رضي الله تعالى عنه بالصحابة هذا مسبوق بفعل النبي صلى الله عليه وسلم بهم، ولو لم يكن مسبوقا لكان فعلا بدعة شرعية. يقول: إن الصلاة في الحرم 20 ركعة في من صلىها وراء الإمام، فمن صلىها وراء الإمام 10 ركعات وترك الباقي هل يكون قد أصاب السنة؟ وهل يدخل في حديث من صلى وراء الإمام حتى ينصرف؟ هذه المسألة يختلف فيها بعض أهل العلم، فبعضهم يرى أنها كصلاة الإمام الواحد، فإذا صلى مع الأول ثم انصرف مع انصرافه كتب لهم قيام ليلة. وبعضهم يرى أن حديث قوله مع إمامه أن المضاف المضاف إليه هنا دال على الجنس، يعني سواء كان واحدا أو أكثر، فلا يكون إلا فلا ينطبق عليه الحديث إلا إذا صلى مع الجميع، إلا إذا صلى مع الجميع. لكنني رأيت هؤلاء العلماء لا يختلفون أيضا في التطبيق، فإذا جاء في العشر الأواخر اختلفوا في تطبيقه، من صلى 20 الأولى مع الإمام ولم يصلي التالية، فبعضهم يأخذ به يقول يكفي، وبعضهم يقول لا، لابد أن يصلي معهم الأخيرة، وهذا يدخلون في تحكم. ولا شك أن فضل الله واسع، فمن صلى 5 مع الإمام سواء كانت 5 الأولى أو 5 الأخيرة يكتب له إن شاء الله قيام ليلة. ما هي الأقوال التي تعين اسم الله الأعظم وما أصحها؟ الأقوال كثيرة، وأصحها ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن اسم الله الأعظم هو حديث من رواه.